الحركات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف النار في غزة ولبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في طهران اليوم مع نظيره التركي أوضح عراقشي أن التعاون بين إيران وتركيا سيمضي إلى الأمام لافتا إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية مع التركيز على ضرورة التعاون لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي لديه مخططات أكبر لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان تظهر أن التهديد الأكبر للأمن الإقليمي هو هذا الكيان. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف بأن قوة إيران أصبحت أكبر من أي وقت مضى رغم كل التحديات والضغوط. وخلال اجتماع مع مدراء وسائل الإعلام الإيرانية المحلية قال قالباف أن الخبرات التي اكتسبتها إيران خلال حرب 12 يوما على المستويات العملياتية والتقنية لا يمكن مقارنتها بما قبلها إطلاقا. وأضاف قالباف أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس طرح في اليومين الخامس والسادس من الحرب استعداد الولايات المتحدة للقاء وزير الخارجية الإيراني في أي مكان شرط قبول طهران بوقف إطلاق النار. إلى لبنان، حيث وصل باب الفاتيكان لون الرابع عشر إلى لبنان اليوم في زيارة وصفت بالتاريخية قادما من تركيا. وكان في استقبال البابا في مطار بيروت البطريرك بشارة بطرس الراعي إلى جانب عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلكين العسكري والأمني، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. كما حضر في الاستقبال رؤساء السلطات الثلاث جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد. إلى اليمن، حيث خرج اليمنيون في مسيرات حاشدة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات عدة محافظات بمناسبة عيد الجلاء، أي ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من اليمن قبل 58 عاما. ونظمت المسيرات تحت شعار التحرير خيارنا والمحتل إلى زوال، حيث صدر بيان عن المسيرات أكدت ثبات اليمن وجهوزيته العالية للجولة المقبلة مع الأعداء وأدواتهم عسكريا وأمنيا وبالأنشطة الرسمية والشعبية وبالتعبئة العامة. كما جدد البيان التأكيد على عدم التراجع عن المواقف اليمنية المحقة والعادلة وعدم ترك الشعبين الفلسطيني واللبناني ولا أبناء الأمة، مشيرا إلى أن الشعوب قادرة على صنع الانتصارات العظيمة إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة. للمزيد بشأن المسيرات الحاشدة التي خرجت اليوم في اليمن نتابع تقرير الزميل سلطان السدح.
خروج شعبي يمني لا يشبهه خروج آخر في توقيته وحجمه وأهمية الرسائل التي يطلقها الشعب في مسيرته المليونية في صنعاء وغيرها، إحياء لعيد الاستقلال وذكرى طرد آخر جندي بريطاني مستعمر من جنوب اليمن في 30 نوفمبر، وتدشينا غاضبا لمرحلة طرد المحتلين الجدد.
معكم كل اليمنيين.
اليمنيين لن يقبلوا بهؤلاء المحتلين الأقزام الذين جاءت بهم الظروف واستغلوا المجاميع المرتزقة التي تعاونت مع هؤلاء المحتلين. وهذا الخروج هو إذانا بإعلان أن هناك موقف مشرف لدى اليمنيين وعدوا العدة من أجل طرد هؤلاء المحتلين. فلذلك نحن ننتظر في الأيام القادمة عمل تحرري مقاوم كبير.
يتزامن عيد الاستقلال من قوى الاستعمار البريطاني هذه المرة في اليمن مع انتشار مشاريع الهيمنة والاحتلال الجديد، ولهذا يستغل الشعب اليمني هذا التاريخ ليحتشد الناس استجابة لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي أطلقها للشعب في بيان هذه الذكرى، فكانت الاستجابة عارمة حاشدة.
الشعب اليمني كما أخرج المحتل القديم هو كذلك سيخرج المحتل الجديد، وإن كان بمسميات أخرى، لكن الشعب اليمني عنده الإصرار وعنده العزيمة وعنده الاستعانة بالله والقوة والثقة بالله عز وجل، التي تؤهله لإخراج كل المستعمرين.
الخروج اليمني الاستثنائي هذه المرة يأتي بعد جملة الاستباحات الصهيونية لدول المنطقة من غزة إلى سوريا إلى لبنان، وهي معادلة لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، كما يؤكد بيان المسيرة الكبرى في ميدان السبعين.
إذن كل رسالة وصوت وتصريح هذا اليوم يؤكد أن مرحلة التحرير الجديد قد بدأت في اليمن.
دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أن إنهاء محاكمته في قضايا الفساد سيقوض سيادة القانون ويمنحه فرصة للإفلات من المسؤولية. وشدد زعيم المعارضة يائير لابيد على أن العفو لا يمكن أن يمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية، بينما رأى زعيم الحزب الديمقراطي يائير غولان أن المذنبين فقط هم من يطلبون العفو، مطالبا نتنياهو بالاستقالة ووقف تقويض ما هما النظامين القانوني والديمقراطي في كيان الاحتلال. طالبت فرنسا الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بعد عدوانه على بلدة بيت جن بريف دمشق والذي أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى. جاء ذلك وفق منشور للقائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان فافر على منصة إكس، حيث أكد أهمية حفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وفقا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك المبرمة بين الجانبين عام 74. ورغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، فقد توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل الأراضي السورية وشن غارات قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. أراكشي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. باب الفاتيكان يصل إلى لبنان قادما من تركيا وسط مراسم استقبال رسمية حضرها رؤساء السلطات الثلاث. ومسيرات حاشدة في اليمن تؤكد مواصلة المواقف المحقة وعدم التخلي عن الشعبين اللبناني والفلسطيني. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، نرجو أن تنال رضاكم.
أيها الأحبة، ازدهرت اللغة الفارسية وترعرعت في أحضان الأبجدية العربية بعد الفتح الإسلامي لإيران، وقدمت شعراء ومتصوفين ومفكرين عظاما، خلافا لما قبل الإسلام حيث لم تقدم اللغة البهلوية وهي لغة البلاط عند الأكاسرة أي اسم بارز في مختلف مجالات المعرفة وخاصة الشعر والأدب.
نعم أعزائي المستمعين، ويمكن أن نقارن تأثير اللغة العربية على اللغة الفارسية بتأثير اللغة الرومانية على اللغة اللاتينية. والدارس للأدب الفارسي يعرف مدى تأثر شعراء فرس عظام كجلال الدين المشهور بالمولوي وعمر الخيام وسعدي وحافظ الشيرازيين وناصر خسرو وفريد الدين العطار وعبد الرحمن الجامي والآخرين بالقرآن والشعر الجاهلي والأموي والعباسي.
نعم أيها الكرام، ومنذ القرن الثامن الهجري الرابع عشر للميلاد، أي منذ عهد حافظ الشيرازي، ولأسباب تاريخية شهد الأدب الفارسي انحدارا بل وانحطاطا لم ينج منه إلا في العصر الحديث مع بروز كوكبة من الأدباء جددوا في الإبداعات الأدبية على مستوى الشكل والمضمون على حد سواء، وخاصة إبان ثورة الدستور. يعود هذا العهد من الأدب الفارسي إلى سنة 1833 للميلاد حتى سنة 1921 أو 1925 للميلاد.
وللغة الفارسية أعزائي المستمعين خصوصية تمتاز بها، وهي أن لغة الحوار والتداول لا تفرق شيئا عن لغة الكتابة والأدب، لدرجة أن المتحدث بالفارسية لا يستطيع أن يتخلص من الدارجة وهو يتحدث بالفصحى. لذلك فإن الشعر الفارسي قد امتزج بعامة الناس، فبادلوه عواطفهم وجرى على ألسنتهم تراتيل عذبة الإنشاد. وإذا أضفنا إلى هذا أن اللغة الفارسية لغة شعرية، أمكننا أن نفسر كيف أن الشعر يكون الجزء المهم والأكبر من الأدب الفارسي، وقلة النثر نسبيا في هذا الأدب.
أما الخصوصية الكبرى لهذه اللغة التي تظهر بقوة ووضوح هي ذلك الاحتضان الدافئ الذي ضمت بواسطته المواد الدخيلة من اللغات الأخرى وعلى الخصوص العربية، مع احتفاظها في نفس الوقت بجوهرها الفارسي. فقد أحكمت الجملة الفارسية رابطتها بالكلمات والتراكيب العربية حتى لتبدو ملائمة لها كل الملائمة، وأخذت منها سيلا من المفردات والتراكيب والتعابير وحتى بعض القواعد، واستعملت كل ذلك بشكل يحفظ لها ديمومتها ويمنحها قوة وروعة وجمالا. وقد استطاعت الفارسية أن تستوعب ما أرادت وأن تمنحه الجنسية الفارسية بفضل المرونة التي تتميز بها.
مستمعينا الكرام، الدكتور سمير أرشدي أستاذ اللغة والأدب الفارسي ترجم عدة أعمال شعرية وقصصية من الفارسية إلى العربية وكذلك من العربية إلى الفارسية، لقيت ترحيبا من المتلقي في إيران والعالم العربي. نذكر منها يوميات مدينة حزينة، سبع قصص لسبع نساء، قصائد حب، ديوان الشاعرة بروين اعتصامي. وعن مدى أثر الترجمة في إطلاق التفاعل الأدبي بين إيران والعالم العربي سألنا أستاذ اللغة الفارسية في جامعة الكويت الدكتور سمير أرشدي، فلنستمع لما قاله.
حسب اعتقادي فإن الترجمة هي الجسر الذي تعبر منه الثقافة إلى الطرف الآخر، إلى الجانب الآخر، وكلما كان هذا الجسر محكما وبناؤه متقنا فإن الأثر الذي يتركه للمتلقي قطعا سيكون أثرا هاما وخالدا. والمترجم هو الذي تقع على عاتقه هذه المهمة، هو المهندس الذي يبني هذا الجسر ويخلد هذا الأثر وهذا التواصل بين الحضارتين وبين الثقافتين. فالثقافة هي يمكن أن نصفها هي الطير الذي يخترق الحدود دون تأشيرة. لابد أن نذكر في هذا المجال بأن إيران كانت سباقة في مجال التواصل مع العالم العربي وترجمة المؤلفات العربية إلى الفارسية لا سيما الأدبية منها، وأن المكتبة الإيرانية اليوم تعج بمؤلفات العشرات من الأدباء العرب لا سيما المعاصرين منهم. ولكن في الطرف المقابل نرى أن هناك ضعف وهناك ربما خلل، لأن هذا التواصل كان دون زخم مهمة الإيرانيين في التحرك والمبادرة. ومن منبركم هذا أنا أدعو إخواننا العرب إلى اللحاق بالركب والاهتمام بالفكر الإيراني والأدب الإيراني المعاصر عن طريق الترجمة وتعريب هذه الكنوز الأدبية الضخمة الموجودة في الفكر والأدب الإيراني المعاصر، بعيدا عن الحساسيات السياسية والعنصرية التي أدت إلى تخلفنا. الحضارة الإسلامية نمت وازدهرت وتألقت بخلال جناحين عربي وفارسي، ومعروف تاريخيا بأنه في العهد العباسي كان الخليفة يستقبل المترجمين والمفكرين ويزن ترجماتهم بالذهب ويقدم لهم المكافآت بما يعادل كتبهم بالذهب، وهذا هو الذي أدى إلى نمو وألق الحضارة الإسلامية. اليوم كيف يمكن أن نستعيد هذا الألق وهذا الازدهار؟ من خلال الترجمة، من خلال تعريب الأعمال الأدبية والفكرية في مختلف المجالات في المؤسسات الموجودة في العالم العربي، وأيضا هناك نقل هذه الأعمال الفكرية إلى اللغة الفارسية. نحن في أمس الحاجة إلى بعضنا، وتاريخنا يؤكد بأن هذا التواصل كان مثمرا وأثرى الحضارتين، وكان له دور أساسي في التقارب السياسي والاجتماعي والفكري والأدبي، لأن التثقف بثقافة الآخر طبعا ينقل إلى الفرد هوية ذلك الطرف. من الأمثلة على ذلك أنا أود أن أذكر أن بعض الشعراء إيران الذين تبنوا العربية كوسيلة للتعبير إلى جانب طبعا الحفاظ على لغتهم الفارسية تماهوا في الهوية العربية، منهم أذكر أبو العباس الرستمي في العهد العباسي، هو من شعراء اصفهان في القرن الرابع الهجري، يقول هذا الشاعر الإيراني: إذا نسبوني كنت من آل رستم ولكن شعري من لؤي بن غالب. ويقول أيضا في مناسبة أخرى: أنا من عرفت سرا وجهرا عجمي نما به التعريب. مثل هؤلاء هذه النماذج اليوم موجودة في العالم العربي وموجودة في إيران، ويقع على عاتقها مهمة هذا التمازج وهذا الترابط والتواصل بين الثقافتين من خلال الترجمة، وهي البوابة والمفتاح الذي يمكن من خلاله أن نستعيد أمجاد الحضارة الإسلامية المزدهرة.
نعم مستمعينا الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ في اللغة الفارسية من جامعة الكويت الدكتور سمير أرشدي. وأيها الأحبة، ما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم ملتقى الآفاق. أعزائنا الكرام، بما أننا نتحدث عن الترجمة وأثرها في العلاقة بين اللغتين الفارسية والعربية، نتوقف عند ترجمة منظومة لغزلية للشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي من نظم الدكتور إبراهيم الشواربي، يقول فيها:
ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، فإني هائم وجدا فلا تمسك وعجلها.
بدا للعشق ميسورا ولكن دارت الدنيا، فأضحى يسره عسرا فلا تبخل وناولها.
وهل لي في صبا ريح مضت في طرة شعثا، بنشر الطيب تدعوني ألا عجل وقبلها.
وذاك المنزل الهاني إذا يممته دقوا به الأجراس أن هيئ رحال السير واحملها.
وشيخي عارف يدري رسوم الدار فاتبعني، وخذ سجادة التقوى بماء الكرم فاغسلها.
طبعا مستمعينا الكرام، كانت هذه أبيات من قصيدة طويلة للحافظ الشيرازي وبنظم الدكتور إبراهيم الشواربي، نظمها باللغة العربية.
يقول الدكتور سمير أرشدي: تدريس اللغة الفارسية يتم تقريبا في كل الدول العربية، في الجامعات المصرية مثلا هناك اهتمام كبير بتعريب أمهات كتب الأدب الفارسي، كذلك هناك جهود كبيرة في السعودية والكويت وقطر، وبعض الجامعات تكتفي بتدريس اللغة الفارسية باعتبارها وحدة دراسية اختيارية، وهناك أخرى فتحت أقساما متخصصة. ونذكر أيضا الترجمات والمؤلفات المختلفة التي تنشر بين الفينة والأخرى في العالم العربي وتعرف القارئ بالثقافة والحضارة الفارسية، رغم أن أغلبها يغطي الأدب الفارسي القديم، بينما الجهود في مجال الأدب الفارسي المعاصر لا زالت متواضعة.
وعن ترجمته لديوان الشاعرة بروين اعتصامي إلى العربية يقول أرشدي: بروين اعتصامي شاعرة إيرانية مشهورة، تعتبر سيدة الشعر الإيراني المعاصر، جاءت في مرحلة انتقالية من الشعر المعاصر، ولدت عام 1906 للميلاد. اهتمت كثيرا بالشعر التربوي والأخلاقي، وحاولت تقديم صورة مشرقة للمرأة الإيرانية المسلمة، والتي كانت تعاني في ذلك الوقت من التخلف والجهل والتقاليد المجحفة. لقد اجتهدت بروين اعتصامي في الدفاع عن حرية المرأة، وأرادت منها أن تخرج إلى الحياة مع الحفاظ على حجابها وتساهم بقوة في بناء المجتمع. وقد أبدعت بروين اعتصامي شعرا سهلا بعيدا عن التكلف والغموض، يخاطب كل أفراد المجتمع ويعبر عن قضايا الحياة، لذلك لقيت تجربتها كل الترحاب خاصة من قراء تلك المرحلة.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ملتقى الآفاق، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها السادة الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. كتب إلي الأخ أحمد السعدون من الناصرية بالعراق الأبي أن أذكره بما يلذ لي من شعر بشار في الأخوة، فقلت له: بشار أستاذ عصره في اللطافة والظرافة، والشعر غير مدافع في شيء منها، وقد أجاد وأحسن فيما طلبت، وكل شعره رائق فائق بديع رفيع. إذ قال: أخوك الذي إن ربته قال إنما أربت، وإن عاتبته لان جانبه إذا كنت في كل الأمور معاتبا. أخا لك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت
وأي الناس تصفو مشاربه. ومعنى رابه أوقعه في الريب، وأراب صار ذا ريب. وسألني الأخ مفيد البزاز من دار السلام بغداد أن من هو السيد الحميري، وما مكانته في الشعر، وما مذهبه العقيدي. وفي الجواب عن أسئلة الأخ الكريم مفيد قلت: السيد الحميري رحمه الله هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، وكنيته أبو هاشم. ولد سنة 500 وتوفي سنة 73، مولده نعمان، وهو واد قرب الفرات في الشام، ومنشأه البصرة، ومماته بغداد. وهو شاعر فذ حقا، قال فيه أبو عبيدة: أشعر المحدثين السيد الحميري وبشار. وقال فيه أبو الفرج الإصفهاني: يقال إن أكثر الناس شعرا في الجاهلية والإسلام 3: بشار وأبو العتاهية والسيد. وأكثر شعره في مدح أهل البيت عليهم السلام وذم عدوهم، وقلما لحق أحد به في الإبداع والوضوح. أما مذهبه العقيدي فهو مذهب الإمامية الذي اتخذه بعد لقائه الإمام الصادق عليه السلام بمكة في موسم الحج، إذ ناظره وألزمه الإمام الحجة فترك مذهبه الأول، وهو الكيسانية القائلة برجعة محمد بن الحنفية عليه السلام، وقال في ذلك: تجعفرت بسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر ويثبت مهما شاء ربي بأمره، ويمحو ويقضي في الأمور ويقدر. وبعث إلي الأخ مرتاض السعدي من الحلة الفيحاء أن لمن هذا الجمال الممتنع، سقى جانبي بغداد كل غمامة يحاكي دموع المستهام هموعها. قلت لابن عاصمة الشعر الجميل السعدي الكريم هذا الحسن الذي سألت عنه: من رقراق العذوبة الأخاذ، نبع اللطافة والجزالة، القاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز بن الحسن المولود بجرجان سنة 90، والمتوفى بالري سنة 66، وهو شاعر مطبوع وناقد عدل، كان له شأن في الفقه والتفسير والتاريخ والنقد والقضاء. ومن مشاهير تلاميذه إمام البلاغة والنحو العظيم عبد القاهر الجرجاني، وعاش مقدما على كثير من أئمة الأدب والعلم وسادة الشعر. وبيته المسؤول عنه من قصيدة رائقة في الحنين إلى بغداد، منها قوله: Thank you. أراجعة تلك الليالي كعهدها إلى الوصل أم لا يرتجى لي رجوعها وصحبة أحباب لبست لفقدهم ثياب حداد يستجد خليعها إذا لاح من نحو بغداد بارق تجافت جفوني واستطير هجوعها. وهذا هو البيت المسؤول عن وما بعده. سقى جانبي بغداد كل غمامة يحاكي دموع المستهام هموعها، معاهد من غزلان أنس تحالفت لواحظها ألا يداوى صريعها، يحن إليها كل قلب كأنما يشاد بحبات القلوب ربيعها، فكل ليالي عيشها زمن الصبا وكل فصول الدهر فيها ربيعها. ومن الظلم الظالم ألا نذكر شيئا من الآثار الباقية للقاضي الجرجاني المبدع في كل شيء، فقد ذكر منها تفسير القرآن الكريم وتهذيب التاريخ، وبقي بين أيدينا كتابه الرائع الوساطة بين المتنبي وخصومه، وقد امتاز امتيازا جليا من سابقيه في النقد، إذ رأى الحكم النقدي الصحيح يتحرى الإحسان قبل الإساءة، مستضيئا بنظر الإسلام الذي يسطع في الحديث الشريف كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. انتهت الحلقة 49 من أحلى الكلام، والسلام على سادة المستمعين الكرام.
في وجوه الطالعين.
الفجر بيد التائهن من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية لكم طيبة وأهلا بكم نحييكم حيث نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين
أحد العلماء أنه ذهب في كربلاء المقدسة إلى آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره الشريف يطلب منه مساعدة مالية لسيد جليل من كبار العلماء له عيال كثير فقال الشيخ ليس لدي مال الآن سوى مبلغ لمن يصلي ويصوم نيابة لميت فقال له الوسيط إنه سيد جليل ومتعفف ولأنه كثير الاهتمام بدروسه ومطالعاته العلمية لا يتفرغ لهذه العبادة الاستئجارية فتأمل الشيخ مرتضى قليلا ثم قال: إذن أنا أصلي وأصوم بدلا عن، خذ هذه الأموال إليه. أجل، هذا بالرغم من انشغال الشيخ الأنصاري وقلة وقته لمثل هذه الأعمال لمرجعيته ومكانته الدينية آنذاك.
وهناك قصة أخرى مستمعين الكرام مشابهة لهذه الحادثة، حصلت لسيد جليل آخر وكان شديد الفقر حينما كان في النجف الأشرف، فذهب إلى الشيخ الأنصاري مباشرة ليطلب منه شيئا لسد الفاقة، فأجابه الشيخ: ليس في يدي شيء أعينك به في الوقت الحاضر، ولكن اذهب عند فلان خذ منه مبلغا لصلاة استئجارية مدة عامين وأنا أصليها بدلا عنك.
ذات يوم أعزائي المستمعين، أتى رجل بمبلغ 20,000 ثومان من الحقوق الشرعية إلى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. وفي نفس اليوم جاءه رجل آخر كان الشيخ قد اشترى منه في وقت سابق قمحا بالدين، فطلب منه ماله إن كان بالإمكان. فقال له الشيخ: أمهلني أياما أخر. فوافق الرجل وانصرف. وكان أحد العلماء جالسا فقال للشيخ: هذه الأموال بين يديك، لماذا استمهلت الرجل ولم تعطه ما يطلبه منك؟ قال الشيخ: هذه أموال الفقراء والمحتاجين، ولا علاقة لي بها، ولو كان عندي من مالي الشخصي لسددت الدين، ولكن طلبت من صاحب القمح أن يمهلني أياما قلائل لأبيع سجاد البيت لتسديد ذلك.
وكانت أسرة المرجع الشيخ الأنصاري في أزمة مالية، لأن المبلغ الذي قرره لها الشيخ مثل ما قرر لبقية الأسر التي كفلتها المرجعية الدينية، ولم يكن يكفي لتوفير جميع حاجيات المنزل. فطلب زوجة الشيخ من أحد المقربين له أن يتكلم معه ليزيد من المبلغ قليلا كي تتمكن من القيام بشراء الحاجيات. فلما جاء الوسيط وتكلم مع الشيخ لم يسمع جوابا منه، لا نفيا ولا إثباتا. وفي الغد حينما عاد الشيخ إلى المنزل قال لزوجته: غسلي ثوبي واجمعي لي الماء الوسخ من الغسل في ظرف. فغسلت زوجته الثوب وأتت بما أمرها سماحته، فقال لها: اشربي هذه الأوساخ. فقالت وهي مندهشة: كيف لي أن أشربها وتشمئز منها نفس كل إنسان؟ فقال: نحن والفقراء في الأموال الموجودة عندي على السواء، لا ميزة لأحد على أحد، فإذا أخذنا منها أكثر من حقنا فكأننا شربنا مثل هذه الأوساخ. نعم، لكي لا تغيب شمس المساواة والعدالة عن حياتنا يجب أن نكون هكذا متساوون دائما.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي يتناول سيرة آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. أحبتي، أهدى أحد مقلدي المرجع الشيخ الأنصاري عباءة شتوية ثمينة له لا نظير لها في نوعها من حيث النوع واللون والحياكة، وكانت تعادل 30 دينارا، وألبسها الشيخ بيديه ثم خرج. ولما جاء في اليوم الثاني للصلاة خلفه وجد الشيخ مرتديا عباءته السابقة، فسأله عن العباءة الجديدة فقال: بعتها واشتريت بثمنها عددا من العباءات ووزعتها على المستحقين الذين لا يملكون عباءة شتوية في هذا الشتاء. فقال المتبرع: يا مولاي، إن العباءة كانت لك وجئت بها إليك لتلبسها لا لتبيعها وتشتري بثمنها عددا من العباءات وتوزعها. فقال الأنصاري: إن ضميري لا يقبل ذلك. أيها الأفاضل، كان الشيخ الأنصاري رغم مستواه العلمي يصغي تمام الإصغاء إلى كل من يسأل ويناقش في أثناء الدرس، حتى إذا كان المناقش أصغر الطلبة وقال سماحته ذات يوم: إني الآن وصلت إلى قناعة ضرورة الإصغاء حتى إلى أقل الطلبة، إلى أن ينهي كلامه ويوضح ما يريد، لأني حسب تجربتي لعلي أرجع عن رأي قد تبينته بطرح فكرة جديدة من طالب مبتدئ وهي غائبة عن ذهني.
وهكذا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء.
إليك نصبت وجهي، الله يا الله، وإليك مددت يدي، الله يا الله، إليك نصبت وجهي، الله يا إليك مددت يدي، الله يا الله، إليك نصبت وجهي، الله يا الله، وإليك مددت يدي، الله يا الله، إليك نصبت وجهي، الله يا الله، وإليك مددت يدي، الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، الله يا الله، ولا تقطع من فضلك رجائي،
الله يا الله،
إليك نصبت وجهي، الله يا الله، وإليك مددت يدي، الله يا الله، إليك نصبت وجهي، الله يا الله، وإليك مددت يدي، الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، الله يا الله، ولا تقطع من فضلك رجائي،
الله يا الله،
واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي.
الرضا واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء
واكفني شر الجن والإنس من أعدائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء
واكفني شر الجن من أعدائي يا سريع الرضا واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء لما تشاء إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله يا الله إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله ولا تقطع من سابغ النعم يا دافع النقم يا سابغ النعم يا دافع النقم يا عالما لا يعلم من أعدائك يا سريع الرضا واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء
واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينه: عراقي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية ومنها الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. باب الفاتيكان يصل إلى لبنان ويدعو إلى السلام الداخلي بين اللبنانيين من دون التطرق إلى العدوان الإسرائيلي. ومسيرات حاشدة في اليمن تؤكد مواصلة المواقف المحقة وعدم التخلي عن الشعبين اللبناني والفلسطيني. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف بأن قوة إيران أصبحت أكبر من أي وقت مضى رغم كل التحديات والضغوط. وخلال اجتماع مع مدراء وسائل